إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم. قوله يكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم، أي لا يتقدم عليهم لأنه أستر له. وعلى هذا فإذا كان عشرة كلهم عراة تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة، صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينهم ولو طال الصف، ويصلون على المذهب قعودا استحبابا، ويومئون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. وقال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غضاضة أو حياء أو خجلا، لأن جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده، وانفراده في المكان المشروع، لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون، وهذا القول أقرب إلى الصواب. وهو مبني كما ترى لا على دليل، وإنما على التعليل. ومسألة أن الإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غضاضة أو حياء أو خجلا، لأن جميع من معه على هذا الوجه، هذا عجيب، لأنه إذا تقدم كانت جميع أنظارهم إليه، فلا بد أن يجد غضابة، لأنه لا يكون وسطهم يرى ويرى، وإنما ها هنا يرى فقط، ويكون أمامهم جميعا. والتعليل بأنه لا بد أن يكون في موقفه منفردا في المكان المشروع لأنه متبوع، نحن في حال ضرورة كما ترى، فالكل عراه، نسأل الله الستر والعافية. يستثنى من كلام المصنف ما إذا كانوا في ظلمة أو لا يبصرون، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة، لأن المحذور معدوم. قال: ويصلي كل نوع وحده، أي إذا اجتمع رجال ونساء عراه، صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهن، فلا يصلون جميعا، لأن النساء لا يمكن أن يقفن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر، فإذا صففن وراء الرجال صرن يرين عورات الرجال، فلا تصلي النساء مع الرجال، بل يصلي الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا يصلون جماعة. فإن شق، أي شق صلاة كل نوع وحده، بحيث لا يوجد مكان آخر سوى الذي يصلون جميعا فيه، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. ومعنى تستدبرهم النساء تلقيهم ظهورهن، فتكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين عورات الرجال، ثم بعد ذلك تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة لئلا يروا عورات النساء. فإن قيل: إذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا، لأنه مر أنهم يكونون صفا واحدا وإن طال الصف، لأن تعدد الصفوف يؤدي إلى النظر كما هو معلوم. فإن قيل: إذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا، فهل يصفون صفين أو ينتظر بعضهم حتى يصلي من يتسع له الصف؟ فيه قولان لأهل العلم، فبعضهم قال ينتظر من لا يتسع له الصف حتى يصلي من يتسع له الصف ثم يصلي، أي يصلي من لا يتسع له الصف. ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة، فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيه، وإن كان لا يخشى ولا يهتم إلا بصلاته، وسينظر إلى موضع سجوده وموضع إشارته في الجلوس، فلا حاجة أن يغمض عينيه. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. إن وجد الذي يصلي عريانا في أثناء الصلاة سترة، فإن كانت قريبة أي لم يطل الفصل أخذها وستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. مثال السترة القريبة: جاء إليه رجل وهو يصلي عريانا وقال خذ أستر نفسك، فهنا نقول يأخذها ويستتر بها ويبني على ما مضى من صلاة. ومثال البعيدة أن يتذكر هو ثوبا في رحله بعيدا عنه، فنقول له اقطع صلاتك واستتر واستأنف الصلاة. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة يلغز بها، فقال يقولون امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، كيف ذلك؟ الجواب: هذه أمة تصلي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها أنت حرة، فصارت حرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ولم تجد شيئا تستتر به، فتبتدئ الصلاة من جديد. فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف من جسدها سترة بنت على ما سبق من صلاتها، لأنها سترت عورتها عن قرب. قال المصنف رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل. الكراهة عند الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه من غير إلزام بالترك. أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه المحرم. قال تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد أشار بذلك إلى ما سبق من المنهيات، ومنها الشرك بالله تبارك وتعالى والكبائر التي سماها الله تعالى، ثم لما ذكر ذلك كله قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لأنه مبغض عند الله تبارك وتعالى يكرهه. ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: إذا قال الإمام أحمد أكره كذا يعني أنه محرم. حكمة النظر في مثل هذه المصطلحات عند المتأخرين مع العود إلى ما كان من إطلاق الشرع في الكتاب والسنة وفي لسان السلف من تلك الألقاب والألفاظ نفسها، أنك تستطيع أن تعرف فرق ما بين الأمرين. ولأن الإنسان يمكن أن يأخذ ما أطلقه الشرع في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي لسان السلف من الألفاظ التي صار لها من المعاني الاصطلاحية ما يحددها، يمكن أن يتورط الإنسان في كثير من الخطأ إذا لم يعلم ذلك ولم يحرر. حكم ذلك عند الفقهاء أنه يثاب تاركه، أي حكم المكروه عند الفقهاء أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليه. أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة. السدل الذي نص المصنف على كراهته في قوله ويكره في الصلاة السدل، السدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. قال بعضهم: السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله. وقال بعضهم: السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، فعلى هذا يكون بمعنى الإسباب. المعروف عند الفقهاء هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل، والقباء يشبه ما يسمى بالجبة. قال: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء، وهنا أضيف الشيء إلى نوعه، أي اشتمال لبسة الصماء، وهي أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا، لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، ولأنه لو قدر أن شيئا صال عليه فإنه لا يتمكن من المبادرة برده، لا سيما إذا كان هذا الثوب قميصا فهو أشد، أي بأن يلبس القميص ولا يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال أصم، وأصم من الصماء، لأن الرداء مع الحركة القوية قد ينفتح وهذا لا ينفتح. قال بعض العلماء إن اشتمال الصماء أن يضبع بثوب ليس عليه غيره، وهو المذهب، أي أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع فيه. أما إذا كان عليه ثوب آخر فلا كراهة، لأنه لبسة المحرم. فقد روى أحمد وابن خزيمة وغيرهم من رواية ابن عمر مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في الصحيح من طريق وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما للطباع، أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. وهذه لبسة المحرم في بعض المواطن كما هو معلوم. وجه الكراهة في اشتمال الصماء أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقة كان حراما. وقيل هو أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه. فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصماء، وكل هذه الصفات إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها، بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوف. قال: وتغطية وجهه، أي ويكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل وهو تغطية الوجه في أثناء الصلاة. لكن لو أنه احتاج إلى تغطية الوجه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلا، لأن الأفضل عند العطاس تغطية الوجه، فإن المكروه تبيحه الحاجة. يستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه. قال: وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. اللثام على فمه وأنفه، أي يكره اللثام على فمه وأنفه بأن يضع الغترة أو العمامة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني، وهو نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تغطية الرجل فاه في الصلاة، ولأنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. ويستثنى منه ما إذا تثاءب وغطى فمه ليقضم التثاؤب، فهذا لا بأس به. أما بدون سبب فالأخذ باللثام مكروه، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لأنه للحاجة. وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذه أيضا حاجة تبيح أن يتلثم. قال: وكف كمه ولفه، أي يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه. وكف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع. قال الفقهاء: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان يشتغل وقد كف كمه أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له أطلق الكم وفك اللفة. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه. قال: ونهيه يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام. وليت المصنف ذكر كف الثوب، ليكون موافقا للفظ الحديث، إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه. كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعل ذلك ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا يكره كف الثوب. قال: مسألة، فإن قيل: هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه؟ الجواب: هذا ليس من كف الثوب، لأن هذا نوع من اللباس، أي أنها تلبس على هذه الكيفية، فتكف مثلا على الرأس وتجعل وراءه. ولهذا جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة. فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغطرة والشماغ على وجوه متنوعة فلا بأس. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل. وقد مر أن القباء هو ما يقال له الجبة، وذلك لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا. لكن لو كانت الغترة مرسلة ثم كفها عند السجود، فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب. قال المصنف رحمه الله: وشد وسطه كزنار، أي يكره أيضا للإنسان أن يشد وسطه، لكن لا مطلقا، بل بما يشبه الزنار. وشد الوسط أن يربط على بطنه حبلا أو سيرا أو ما أشبه ذلك، وهذا يفعل كثيرا، فهو يكره إن كان على وجه يشبه الزنار. والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطه، وإنما كره ما يشبه شد الزنار لأنه تشبه بغير المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. انفرد به أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح، وفي الحديث مقال، وهو محتمل للتحسين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. إذن فلا يقتصر على الكراهة فقط، لأننا نقول إن العلة في ذلك أن يشابه زنار النصارى، وهذا يقتضي أن يكون حراما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وليس المعنى أنه كافر، لكن منهم في الزي والهيئة المشابهة لهم. ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى في زيه ولباسه وبين النصراني، فيكون منهم في الظاهر. قالوا: وشيء آخر، وهو أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم وأنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن، فيكون خاسرا لدينه ودنياه. فاقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر، والصواب أنه حرام. وأما المصنف فقد عد ذلك من المكروهات في الصلاة، والصواب أنه حرام. فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه، قيل له: إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أم لم تنوي، لكن إن نويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة وتكريما وتعظيما لما هم عليه. فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر عن التشبه به، سواء قصد التشبه أم لم يقصد، ولأن النية أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، والتشبه أمر ظاهر فينهى عنه لصورته الظاهرة. قال المصنف رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والخيلاء مأخوذة في الأصل من الخيل، لأن الخيل تجلب التباهي والترفع والتعالي، فالخيلاء أن يجد الإنسان في نفسه شيئا من التعاظم على الغير، وهذا حرام في الثوب وفي غيره. فثوبك القميص والسراويل والإزار وغير ثوبك الخاتم، فبعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا كبيرا جدا، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل به كأن يحرك إصبعه بالخاتم خيلاء. ولهذا قال المصنف في ثوب وغيره فأطلق. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فخص ذلك بالثوب، فالجواب أن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو علة الحكم يكون كالمثال. فكان المحرم في الأصل الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب. ولهذا قال بعض العلماء إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، بل في كل هيئة للثوب، حتى يقول إن توسيع الأكمام من الخيلاء. والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإذار أو الثوب من باب ضرب المثال. والخيلاء في الثوب منها ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء، أي أن يجعله يضرب على الأرض خيلاء، عقوبة هذا والعياذ بالله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر يرفعه أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فعوقب بأمرين، بعذاب مؤلم وبإعراض من الله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثة. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه. فإذا جر ثوبه خيلاء فهذه عقوبته والعياذ بالله، وإن لم يجره خيلاء فلا يستحق هذه العقوبة، ولكن يستحق عقوبة ثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فيقال إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبين، وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز، فللرجل أن يجعله إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا، أي إلى عضلة الساق. والتصوير محرم، والتصوير أنواع ثلاثة. النوع الأول تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، مثل أن يصور إنسان سيارة فإذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، فنقول هذا جائز لأن الأصل من صنع الآدمي، فإذا كان الأصل جائزا فالصورة من باب أولى، فهذا هو النوع الأول من أنواع التصوير. النوع الثاني أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة، إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم على أن تصوير ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة، إلا أنها ليست نفسا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه، أن ذلك جائز لا بأس به. وقال مجاهد إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس. النوع الثالث من أنواع التصوير أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، كالإنسان والبعير والبقر والشاة والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة، بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين أي غير مجسمة. ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذنوب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها
ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله إلا طمستها ظاهر أنه في الملون وليس في المجسم، لأنه لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها أو نحو ذلك. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان، فإذا صور الإنسان بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه وما أقدره وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه. هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل. تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق، ثم تحداهم الله تعالى فقال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم الله بأمرين: بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذر، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، فهم لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. فإن قيل الآن يوجد أرز، ويجوز أيضا أرز صناعي يشبه الحقيقي، فهل صناعته محرمة؟ فالجواب: ليس هذا كالأرز الحقيقي، فإنك لو ألقيته في الأرض وصببت عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت. لكن ما الذي ينبت؟ الجواب: الذي ينبت هو صنع الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا للتحدي الذي تحدى الله به الخلق، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. والحاصل أن التصوير حرام، سواء كان ذلك مجسما أم كان ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان: القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر للشيخ رحمه الله عن التصوير بأشرطة الفيديو، قال: فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا، أي التصوير بالفيديو، قالوا إن هذا لا بأس به، حتى حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. فإذا الذي قالوه من ترك ذلك على حسب الرأي الذي صاروا إليه كما قال الشيخ، علته أنه يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. على كل حال، هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله مما ينبغي أن ينظر فيه. قال: الصور بالطرق الحديثة قسمان، القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، قال: كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، لأن الحقيقة العلمية أنها ليست صورة، وإنما هي سيالات إلكترونية لا تأخذ حكم الصورة أصلا إلا إذا ثبتت، فهذا شيء آخر. وأما البحث العلمي المنضبط في هذا الأمر حتى عند غير المسلمين أنها ليست بصورة في حقيقة الأمر، وإنما هي سيالات إلكترونية تظهر على هذا النحو. ولذلك قال: ليس له منظر ولا مشهد ولا مظهر، قال: كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق. فمع أنهم يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي على الورق، إلا أنهم أجازوا هذا، يعني التصوير بأشرطة الفيديو. قال: إن هذا لا بأس به فيما قالوه، حتى حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد، فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. القسم الثاني من قسمي الصور بالطرق الحديثة التصوير الثابت على الورق، وهذا وإذا كان بآلة فوتوغرافية فورية، إذا كان كذلك فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال وصوركم فأحسن صوركم، فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية تقتضي هذا. ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لعن المصور قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية أبي جحيفة، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب. فالمسألة ليست مجرد تحريم، ولكن سيترتب عليها العقوبة، فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خطته يدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه. يفرق بين هذا وبين أن آتي بخطك أن أقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن حاولت أن أقلده وأن أكتب ما كتب وأصور كما صورت، أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا يمكن أن أصور في الليل يعني بالآلة، ويمكن أن يصور الإنسان وقد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول إن هذا الرجل مصور؟ قال فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة صور بتشديد الواو فلا يستحق اللعنة، ولكن يبقى النظر. إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا، فقد يجب التصوير أحيانا، فإذا رأينا مثلا إنسانا متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا صور إنسان صورة يحرم تمتعه بالنظر إليها، صورها من أجل التمتع بالنظر إليها فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة بل هي صورة لا شك في ذلك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر التصوير قال والتصوير واستعماله، وقال الشيخ الشارح رحمه الله هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمراده قطعا. وقال فرعون واستعمال المصور، فالتصوير المراد به المصور، فالضمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول، يعني أن استعمال المصور حرام، وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعلم التفصيل في هذا. فاستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم، فهذا حرام سواء كان مجسما أم كان ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أم تعظيم عبادة أم تعظيم علم أم تعظيم قرابة أم تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم، وفي الحقيقة إنه ليس فيه تعظيم. فمثلا إذا أراد أن يصور أباه، فإن كان أبوه حيا فالتعظيم بإعطائه ما يلزمه من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك. وإن كان ميتا فلا ينتفع بهذا التعظيم، بل فيه كسب الإثم وتجديد الأحزان. ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن في هذا خطورتين: الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة. فإن فتنة قوم نوح كانت في الصور، وهذا لا فرق فيه بين الملون والمجسم، أي سواء كان صورة على ورقة أو على خرقة أم كانت صورة مجسمة. فهذا هو القسم الأول من أقسام استعمال المصور. والقسم الثاني أن يتخذه على سبيل الإهانة، كأن يجعله فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة كما روى ذلك عائشة الحديث في الصحيحين، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة أي مخدة فيها صور فوقف ولم يدخل. قالت عائشة: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما صنع. فقال: إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والحديث في الصحيحين. قالوا: فنكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها وقال: إن أهل هذه الصور يعذبون. وقال كما في حديث عائشة في الصحيحين: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ويحمل ما ذكر عنه أنه اتكأ على مخدة فيها صورة، كما مر في حديث عائشة في الصحيحين بأن هذه الصورة التي كانت في تلك النمرقة التي اتكأ عليها قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهي جائزة. ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط، فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة، والسلامة أسلم. وشيء كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به، فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله؟ فلهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الأحوط، لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط. القسم الثالث من أقسام استعمال المصور أن لا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان ملونا، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك، ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عون قال: دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا، ولا يحتج بفعلهم، لأن الحجة قول الله وقول رسول الله، ويعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألتين: الأولى قال: ما عمد به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر، فتوجد في أواني الأكل والشرب، وفي الكراتين الحافظة للأطعمة، وفي الكتب، وفي الصحف، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله. قال: فنقول: إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم، أي لو وجد صورة محرمة في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك. أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. أما إذا كان للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشق. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه، لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة في بيته، لكن هذا تحريم عارض. كما أن مسألة الأواني والكراتين الحافظة للأطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم. وأما المسألة الثانية فهي الصور التي يلعب بها الأطفال، قال وهذه تنقسم إلى قسمين، الأول قسم من الخرق والعهن وما أشبه ذلك فهذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليها كما في الصحيحين. الثاني قسم من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة وقد يكون لها حركة وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل إنها حرام لأنها دقيقة التصوير على صورة الإنسان تماما، أي ليست صورة إجمالية ولكنها صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك، وقد تقول إنها مباحة، يعني قد يقول القائل إنها حرام، فقد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قد يقول القائل إن الصور التي كانت عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض آلات له، قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار لأن طبيعة الصغار له، ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل، وتجد البنت تسمي تلك البنات الصغار بأسماء فهذه فلانة وهذه فلان، فقد يقول قائل إنه يرخص لها فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى فأنا أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. خرج من هذا المضيق رحمه الله تعالى بهذا الطوق العظيم من العلم المؤصل على الكتاب والسنة وعلى فهم أقوال السلف وتنزيل تلك الأقوال منازلها، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. قوله فيما بعد على الذكور متعلق بقوله يحرم، يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه به، والمنسوج بذهب هو أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو على طرف الكم أو في أي موضع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوره، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بذهب إذ إنه يتحلى له ولا يتحلى هو لأحد، كما قال تعالى في وصف الأنثى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي يربى في الحلية، فالمرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وتتحل، وأما الرجل فلا ينبغي له أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك. وتحريم لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرصا أو ما أشبه ذلك. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف: أو مموه بذهب قبل استحالته، أي ويحرم مموه بذهب وهو المطلي بالذهب على الرجل لعموم الحديث، إلا أن المصنف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونه. فمثلا لو أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب وصار لو عرض على النار وصهر لم يحصل منه شيء، فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب وما بقي إلا أنه كان قد موه به. قال المصنف رحمه الله: وثياب حرير، أي ويحرم ثياب حرير خالصة. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي، والحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز، وهو غال وناعم، ولهذا حرم على الرجل لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا على صفة الثياب، ولكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فلا يليق بالرجل أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة وللحديث السابق. قال المصنف رحمه الله: وما هو أكثره ظهورا على الذكور. ما هنا نكرة موصوف، أي ويحرم ثوب هو أي الحرير أكثره، أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي بروزا للناس، أي يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا. مثال ذلك لو كان هناك ثوب فيه أعلام ثلثاه من الحرير وثلثه من القطن أو الصوف فهو حرام لأن أكثره الحرير. وظاهر كلام المصنف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام، مثل لو كان فيه أعلام حرير أعني خطوطا، وهذه الخطوط إذا نسبت إلى ما معها من القطن أو الصوف وجدنا أنها الثلث، فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر. فإن تساويا فسيأتي في كلام المصنف أنه ليس بحرام، وقيل إنه حرام. وقوله على الذكور أي دون النساء لما علمنا من قبل من الدليل والتعليل. وهل لبس الحرير من باب الصغائر؟ الجواب: هو من باب الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه، وهذا وعيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد، فقيل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمان اللباس ألا يدخل، وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر فلا يدخل الجنة. وقيل المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير فيحرم من لبس الحرير. فإن قال قائل: يرد على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس، ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه النفس، فكيف الجواب؟ الجواب: والعلم عند الله، إما أنه يحرم من لباس الحرير إلى مدة الله أعلم به، وإما ألا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه، فلا يتنعم كمال التنعم، كما أن المريض قد لا يشتهي نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا في مأكل. قال: لا إذا استويا، أي لا يحرم الحرير إذا استويا، والضمير يعود على الحرير وما معه من قطن أو صوف أو كتان أو ما أشبه، لأنه قد اجتمع مبيح وحاضر، والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، فنحن نشك من دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله يقول كما في الإنصاف: بل إذا استويا يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، ولكل منهما وجه، فكل من التعليلين صحيح، لأن الذين يقولون إنه إذا استويا لا يحرم يقولون إن المحرم هو الحرير، وألحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوية بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية. والذين قالوا بالتحريم قالوا: إنما اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحاضر، وهذه قاعدة شرعية مضطردة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة. قال: وموقفنا منها الاحتياط، والاحتياط في مقام الطلب الفعل، وفي مقام النهي الترك. والحاصل أن المحرم هو الحرير الخالص أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحرير فحلال، وأما ما تساوى فيه الحرير وغيره فمحل خلاف. قال: ولضرورة أو حكة. ولضرورة هذا عائد على الحرير، أي أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة أن لا يكون عنده ثوب سواه، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب ولكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه. قال: أو حكة، أي أنه إذا كان فيه حكة جاز لبسه. والحكمة أن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشارع. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما أن يلبس الحرير من حكة كانت بهما، روى ذلك البخاري ومسلم. فالحكة إذن تبيح لبس الحرير. فإذا قال قائل: لدينا قاعدة شرعية وهي أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟ فالجواب أنها قد تكون ضرورة. أحيانا يبتلى الإنسان عافانا الله وإياكم بحكة عظيمة لا تجعله يستقر، وعلى هذا فلا إشكال، لكن إذا كان لبسه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواب أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل. وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وضربوا لذلك مثلا بالعرايا، وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك لأنه ربا. العرايا حديثها عند مالك في الموطأ وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن العرايا أبيحت للحاجة، والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على 5 أوسق، وأن يكون بالخرص، والخرص حزر ما على النخل من الرطب تمرا، أي أننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث تساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا ولكن أبيح للحاج. لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريم ربا النسيئة من باب تحريم المقاصد، ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة. قال أهل العلم: المراد بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفضل فإنه وسيلة. قال: أو مرض، أي يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخففه الحرير أو يبرئه. وذكر أمورا أخرى يجوز فيها لبس الحرير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم. قوله يكون إمامهم، أي إمام العراة، وسطهم أي بينهم، أي لا يتقدم عليهم لأنه أستر له. وعلى هذا فإذا كان 10 كلهم عراة تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينهم ولو طال الصف،
ويصلون على المذهب قعودا استحبابا، ويومئون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. وقال بعض أهل العلم بل يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غضاضة أو حياء أو خجلا، لأن جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في المكان المشروع، لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو مبني كما ترى لا على دليل وإنما على التعليل. ومسألة أن الإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غضاضة أو حياء أو خجلا، لأن جميع من معه على هذا الوجه، هذا عجيب، لأنه إذا تقدم كانت جميع أنظارهم إليه، فلا بد أن يجد غضاضة، لأنه لا يكون وسطهم يرى ويرى، وإنما ها هنا يرى فقط، ويكون أمامهم جميعا. والتعليل بأنه لا بد أن يكون في موقفه منفردا في المكان المشروع لأنه متبوع، نحن في حال ضرورة كما ترى، فالكل عراه، نسأل الله الستر والعافية. يستثنى من كلام المصنف ما إذا كانوا في ظلمة أو لا يبصرون، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة، لأن المحذور معدوم. قال ويصلي كل نوع وحده، أي إذا اجتمع رجال ونساء عراه، صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهن، فلا يصلون جميعا، لأن النساء لا يمكن أن يقفن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر، فإذا صففن وراء الرجال صرن يرين عورات الرجال، فلا تصلي النساء مع الرجال، بل يصلي الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا يصلون جماعة. فإن شق، أي شق صلاة كل نوع وحده، بحيث لا يوجد مكان آخر سوى الذي يصلون جميعا فيه، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. ومعنى تستدبرهم النساء تلقيهم ظهورهن، فتكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين عورات الرجال، ثم بعد ذلك تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة لئلا يروا عورات النساء. فإن قيل إذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا، لأنه مر أنهم يكونون صفا واحدا وإن طال الصف، لأن تعدد الصفوف يؤدي إلى النظر كما هو معلوم. فإن قيل إذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا، فهل يصفون صفين أو ينتظر بعضهم حتى يصلي من يتسع له الصف؟ فيه قولان لأهل العلم، فبعضهم قال ينتظر من لا يتسع له الصف حتى يصلي من يتسع له الصف ثم يصلي، أي يصلي من لا يتسع له الصف. ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة، فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيه، وإن كان لا يخشى ولا يهتم إلا بصلاته وسينظر إلى موضع سجوده وموضع إشارته في الجلوس، فلا حاجة أن يغمض عينيه. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. إن وجد الذي يصلي عريانا في أثناء الصلاة سترة، فإن كانت قريبة أي لم يطل الفصل، أخذها وستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. مثال السترة القريبة، جاء إليه رجل وهو يصلي عريانا وقال خذ أستر نفسك، فهنا نقول يأخذها ويستتر بها ويبني على ما مضى من صلاة. ومثال البعيدة أن يتذكر هو ثوبا في رحله بعيدا عنه، فنقول له اقطع صلاتك واستتر واستأنف الصلاة. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة يلغز بها، فقال يقولون امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، كيف ذلك؟ الجواب هذه أمة تصلي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها أنت حرة، فصارت حرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ولم تجد شيئا تستتر به، فتبتدئ الصلاة من جديد. فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف من جسدها سترة بنت على ما سبق من صلاتها لأنها سترت عورتها عن كرب. قال المصنف رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل. الكراهة عند الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه من غير إلزام بالترك. أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه المحرم. قال تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد أشار بذلك إلى ما سبق من المنهيات، ومنها الشرك بالله تبارك وتعالى والكبائر التي سماها الله تعالى. ثم لما ذكر ذلك كله قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لأنه مبغض عند الله تبارك وتعالى يكرهه. ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: إذا قال الإمام أحمد أكره كذا يعني أنه محرم. حكمة النظر في مثل هذه المصطلحات عند المتأخرين مع العودة إلى ما كان من إطلاق الشرع في الكتاب والسنة وفي لسان السلف من تلك الألقاب والألفاظ نفسها، أنك تستطيع أن تعرف فرق ما بين الأمرين. ولأن الإنسان يمكن أن يأخذ ما أطلقه الشرع في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي لسان السلف من الألفاظ التي صار لها من المعاني الاصطلاحية ما يحددها، يمكن أن يتورط الإنسان في كثير من الخطأ إذا لم يعلم ذلك ولم يحرر. حكم ذلك عند الفقهاء أنه يثاب تاركه، أي حكم المكروه عند الفقهاء أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليه. أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة. السدل الذي نص المصنف على كراهته في قوله ويكره في الصلاة السدل، السدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. قال بعضهم: السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشمال. وقال بعضهم: السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، فعلى هذا يكون بمعنى الإسباب. المعروف عند الفقهاء هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخر. ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل، والقباء يشبه ما يسمى بالجبة. قال: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء، وهنا أضيف الشيء إلى نوعه، أي اشتمال لبسة الصماء، وهي أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا، لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة. ولأنه لو قدر أن شيئا صال عليه فإنه لا يتمكن من المبادرة برده، لا سيما إذا كان هذا الثوب قميصا فهو أشد، أي بأن يلبس القميص ولا يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال أصم وأصم من الصماء، لأن الرداء مع الحركة القوية قد ينفتح وهذا لا ينفتح. قال بعض العلماء: إن اشتمال الصماء أن يضبع بثوب ليس عليه غيره، وهو المذهب، أي أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع فيه. أما إذا كان عليه ثوب آخر فلا كراهة، لأنه لبسة المحرم. فقد روى أحمد وابن خزيمة وغيرهم من رواية ابن عمر مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في الصحيح من طريق وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما للطباع، أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. وهذه لبسة المحرم في بعض المواطن كما هو معلوم. وجه الكراهة في اشتمال الصماء أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقة كان حراما. وقيل هو أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه. فهذه ثلاث صفات الاشتمال الصماء، وكل هذه الصفات إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوف. قال: وتغطية وجهه، أي ويكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل وهو تغطية الوجه في أثناء الصلاة. لكن لو أنه احتاج إلى تغطية الوجه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلا، لأن الأفضل عند العطاس تغطية الوجه، فإن المكروه تبيحه الحاجة. يستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه. قال: وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. اللثام على فمه وأنفه، أي يكره اللثام على فمه وأنفه بأن يضع الغترة أو العمامة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني، وهو نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تغطية الرجل فاه في الصلاة، ولأنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. ويستثنى منه ما إذا تثاءب وغطى فمه ليقضم التثاؤب، فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فالأخذ باللثام مكروه، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لأنه للحاجة. وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذه أيضا حاجة تبيح أن يتلثم. قال: وكف كمه ولفه، أي يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه. وكف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع. قال الفقهاء: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان يشتغل وقد كف كمه أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له: أطلق الكم وفك اللفة. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. قال: ونهيه يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام. وليت المصنف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث، إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه. كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف، ثم إن الإنسان قد يفعل ذلك ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا يكره كف الثوب. قال: مسألة، فإن قيل: هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه؟ الجواب: هذا ليس من كف الثوب، لأن هذا نوع من اللباس، أي أنها تلبس على هذه الكيفية، فتكف مثلا على الرأس وتجعل وراءه، ولهذا جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة. فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغطرة والشماغ على وجوه متنوعة فلا بأس. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل. وقد مر أن القباء هو ما يقال له الجبة، وذلك لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا. لكن لو كانت الغطرة مرسلة ثم كفها عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب. قال المصنف رحمه الله: وشد وسطه كزنار، أي يكره أيضا للإنسان أن يشد وسطه، لكن لا مطلقة بل بما يشبه الزنار. وشد الوسط أن يربط على بطنه حبلا أو سيرا أو ما أشبه ذلك، وهذا يفعل كثيرا، فهو يكره إن كان على وجه يشبه الزنار. والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطه، وإنما كره ما يشبه شد الزنار لأنه تشبه بغير المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. انفرد به أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح، وفي الحديث مقال، وهو محتمل للتحسين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. إذن فلا يقتصر على الكراهة فقط، لأننا نقول إن العلة في ذلك أن يشابه زنار النصارى، وهذا يقتضي أن يكون حراما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. وليس المعنى أنه كافر، لكن منهم في الزي والهيئة المشابهة لهم. ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى في زيه ولباسه وبين النصراني، فيكون منهم في الظاهر. قال: وشيء آخر وهو أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم وأنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن فيكون خاسرا لدينه ودنياه. فاقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر، والصواب أنه حرام. وأما المصنف فقد عد ذلك من المكروهات في الصلاة، والصواب أنه حرام. فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه، قيل له: إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أم لم تنوي، لكن إن نويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة وتكريما وتعظيما لما هم عليه. فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر عن التشبه به، سواء قصد التشبه أم لم يقصد، ولأن النية أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، والتشبه أمر ظاهر فينهى عنه لصورته الظاهرة. قال المصنف رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والخيلاء مأخوذة في الأصل من الخيل، لأن الخيل تجلب التباهي والترفع والتعالي، فالخيلاء أن يجد الإنسان في نفسه شيئا من التعاظم على الغير، وهذا حرام في الثوب وفي غيره. فالثوب كالقميص والسراويل والإزار، وغير الثوب كالخاتم، فبعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا كبيرا جدا، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل به كأن يحرك إصبعه بالخاتم خيلاء. ولهذا قال المصنف: في ثوب وغيره، فأطلق. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فخص ذلك بالثوب، فالجواب أن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو علة الحكم يكون كالمثال. فكان المحرم في الأصل الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب. ولهذا قال بعض العلماء: إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، بل في كل هيئة للثوب، حتى يقول: إن توسيع الأكمام من الخيلاء. والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإذار أو الثوب من باب ضرب المثال. والخيلاء في الثوب منها ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء، أي أن يجعله يضرب على الأرض خيلاء عقوبة هذا والعياذ بالله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر يرفعه أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فعوقب بأمرين، بعذاب مؤلم وبإعراض من الله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاثة. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه. فإذا جر ثوبه خيلاء فهذه عقوبته والعياذ بالله، وإن لم يجره خيلاء فلا يستحق هذه العقوبة، ولكن يستحق عقوبة ثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فيقال إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبي، وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز، فللرجل أن يجعله إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا، أي إلى عضلة الساق. التصوير محرم، والتصوير أنواع ثلاثة. النوع الأول تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، مثل أن يصور إنسان سيارة فإذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، فنقول هذا جائز لأن الأصل من صنع الآدمي، فإذا كان الأصل جائزا فالصورة من باب أولى، فهذا هو النوع الأول من أنواع التصوير. النوع الثاني أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة، إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم على أن تصوير ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة، إلا أنها ليست نفسا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه، أن ذلك جائز لا بأس به. وقال مجاهد: إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس. النوع الثالث من أنواع التصوير أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، كالإنسان والبعير والبقر والشاة والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين أي غير مجسمة. ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذنوب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله إلا طمستها ظاهر أنه في الملون وليس في المجسم، لأنه لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها أو نحو ذلك. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان، فإذا صور الإنسان بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه وما أقدره وما أشبه ذلك، ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه، هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل. تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق ثم تحداهم الله تعالى فقال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم الله بأمرين: بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذر، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، فهم لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. فإن قيل: الآن يوجد أرز، ويجوز أيضا أرز صناعي يشبه الحقيقي، فهل صناعته محرمة؟ فالجواب: ليس هذا كالأرز الحقيقي، فإنك لو ألقيته في الأرض وصببت عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت. لكن ما الذي ينبت؟ الجواب: الذي ينبت هو صنع الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا للتحدي الذي تحدى الله به الخلق، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. والحاصل أن التصوير حرام، سواء كان ذلك مجسما أم كان ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان: القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر للشيخ رحمه الله عن التصوير بأشرطة الفيديو، قال: فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا، أي التصوير بالفيديو، قالوا إن هذا لا بأس به، حتى حصل بحث: هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. فإذا الذي قالوه من ترك ذلك على حسب الرأي الذي صاروا إليه، كما قال الشيخ، علته أنه يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. على كل حال، هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله مما ينبغي أن ينظر فيه. قال: الصور بالطرق الحديثة قسمان، القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، قال: كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، لأن الحقيقة العلمية أنها ليست صورة، وإنما هي سيالات إلكترونية لا تأخذ حكم الصورة أصلا إلا إذا ثبتت، فهذا شيء آخر. وأما البحث العلمي المنضبط في هذا الأمر حتى عند غير المسلمين أنها ليست بصورة في حقيقة الأمر، وإنما هي سيالات إلكترونية تظهر على هذا النحو. ولذلك قال: ليس له منظر ولا مشهد ولا مظهر، قال: كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق. فمع أنهم يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي على الورق، إلا أنهم أجازوا هذا، يعني التصوير بأشرطة الفيديو. قال: إن هذا لا بأس به فيما قالوه، حتى حصل بحث: هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. القسم الثاني من قسمي الصور بالطرق الحديثة التصوير الثابت على الورق، وهذا وإذا كان بآلة فوتوغرافية فورية، إذا كان كذلك فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: وصوركم فأحسن صوركم. فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية تقتضي هذا، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لعن المصور قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية أبي جحيفة. لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب. فالمسألة ليست مجرد تحريم ولكن سيترتب عليها العقوبة، فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خطته يدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه. يفرق بين هذا وبين أن آتي بخطك أن أقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن حاولت أن أقلده وأن أكتب ما كتب وأصور كما صورت. أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا يمكن أن أصور في الليل يعني بالآلة، ويمكن أن يصور الإنسان وقد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول إن هذا الرجل مصور؟ قال فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة صور بتشديد الواو فلا يستحق اللعنة، ولكن يبقى النظر. إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا، فقد يجب التصوير أحيانا. فإذا رأينا مثلا إنسانا متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وإذا صور إنسان صورة يحرم تمتعه بالنظر إليها، صورها من أجل التمتع بالنظر إليها، فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة بل هي صورة لا شك في ذلك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر التصوير، قال والتصوير واستعماله. وقال الشيخ الشارح رحمه الله هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمراده قطعا. وقال فرعون واستعمال المصور، فالتصوير المراد به المصور، فالضمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول، يعني أن استعمال المصور حرام. وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعلم التفصيل في هذا. فاستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم، فهذا حرام سواء كان مجسما أم كان ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أم تعظيم عبادة أم تعظيم علم أم تعظيم قرابة أم تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم. وفي الحقيقة إنه ليس فيه تعظيم، فمثلا إذا أراد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيا فالتعظيم بإعطائه ما يلزمه من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك، وإن كان ميتا فلا ينتفع بهذا التعظيم بل فيه كسب الإثم وتجديد الأحزان. ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن في هذا خطورتين: الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة، فإن فتنة قوم نوح كانت في الصور، وهذا لا فرق فيه بين الملون والمجسم، أي سواء كان صورة على ورقة أو على خرقة أم كانت صورة مجسمة. فهذا هو القسم الأول من أقسام استعمال المصور. والقسم الثاني أن يتخذه على سبيل الإهانة، كأن يجعله فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة كما روى ذلك عائشة والحديث في الصحيحين، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة أي مخدة فيها صور فوقف ولم يدخل. قالت عائشة: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما صنع. فقال: إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والحديث في الصحيحين. قالوا: فنكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها وقال: إن أهل هذه الصور يعذبون. وقال كما في حديث عائشة في الصحيحين: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ويحمل ما ذكر عنه أنه اتكأ على مخدة فيها صورة، كما مر في حديث عائشة في الصحيحين بأن هذه الصورة التي كانت في تلك النمرقة التي اتكأ عليها قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهي جائزة. ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط، فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة، والسلامة أسلم. وشيء كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به. فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله؟ فلهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الأحوط. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط. القسم الثالث من أقسام استعمال المصور أن لا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان. فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان ملونا، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان ولا ينكرون ذلك. ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عون قال: دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا ولا يحتج بفعلهم، لأن الحجة قول الله وقول رسول الله، ويعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألتين. الأولى قال: ما عمد به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندو، فتوجد في أواني الأكل والشرب وفي الكراتين الحافظة للأطعمة وفي الكتب وفي الصحف، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله. قال: فنقول: إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم، أي لو وجد صورة محرمة في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك. أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. أما إذا كان للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشق. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه، لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة في بيته. لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني والكراتين الحافظة للأطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم. وأما المسألة الثانية فهي الصور التي يلعب بها الأطفال. قال: وهذه تنقسم إلى قسمين. الأول قسم من الخرق والعهن وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليها كما في الصحيحين. الثاني قسم من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكون لها حركة، وقد يكون لها صوت. فقد يقول القائل إنها حرام لأنها دقيقة التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، أي ليست صورة إجمالية ولكنها صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك. وقد تقول إنها مباحة، يعني قد يقول القائل إنها حرام، فقد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قد يقول القائل إن الصور التي كانت عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في باب السب لما ذكر بعض آلات الله، قال: إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار الله. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل. وتجد البنت تسمي تلك البنات الصغار بأسماء، فهذه فلانة وهذه فلان. فقد يقول قائل إنه يرخص لها فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأنا أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. خرج من هذا المضيق رحمه الله تعالى بهذا الطوق العظيم من العلم المؤصل على الكتاب والسنة وعلى فهم أقوال السلف وتنزيل تلك الأقوال منازلها، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. قوله فيما بعد على الذكور متعلق بقوله يحرم، يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه به. والمنسوج بذهب هو أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا، أو على طرف الكم، أو في أي موضع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوره. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بذهب، إذ إنه يتحلى له ولا يتحلى هو لأحد، كما قال تعالى في وصف الأنثى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي يربى في الحلية. فالمرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وتتحل، وأما الرجل فلا ينبغي له أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك. وتحريم لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرصا أو ما أشبه ذلك. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف أو مموه بذهب قبل استحالته، أي ويحرم مموه بذهب وهو المطلي بالذهب على الرجل لعموم الحديث، إلا أن المصنف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونه. فمثلا لو أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عرض على النار وصهر لم يحصل منه شيء، فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب وما بقي إلا أنه كان قد موه به. قال المصنف رحمه الله: وثياب حرير أي ويحرم ثياب حرير خالصة. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي. والحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز، وهو غال وناعم، ولهذا حرم على الرجل لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا على صفة الثياب، ولكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فلا يليق بالرجل أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة وللحديث السابق. قال المصنف رحمه الله: وما هو أكثره ظهورا على الذكور. ما هنا نكرة موصوف، أي ويحرم ثوب هو أي الحرير أكثره، أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي بروزا للناس، أي يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا. مثال ذلك لو كان هناك ثوب فيه أعلام ثلثاه من الحرير وثلثه من القطن أو الصوف فهو حرام لأن أكثره الحرير. وظاهر كلام المصنف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام، مثل لو كان فيه أعلام حرير أعني خطوطا، وهذه الخطوط إذا نسبت إلى ما معها من القطن أو الصوف وجدنا أنها الثلث، فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر. فإن تساويا فسيأتي في كلام المصنف أنه ليس بحرام، وقيل إنه حرام. وقوله على الذكور أي دون النساء لما علمنا من قبل من الدليل والتعليل. وهل لبس الحرير من باب الصغائر؟ الجواب: هو من باب الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه، وهذا وعيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد، فقيل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمان اللباس ألا يدخل. وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر فلا يدخل الجنة. وقيل المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير فيحرم من لبس الحرير. فإن قال قائل: يرد على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس، ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه النفس، فكيف الجواب؟ الجواب: والعلم عند الله، إما أنه يحرم من لباس الحرير إلى مدة الله أعلم به، وإما ألا تشتهي نفسه هذا الحرير، ويكون هذا نقصا في نعيمه، فلا يتنعم كمال التنعم، كما أن المريض قد لا يشتهي نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا في مأكل. قال: لا إذا استويا، أي لا يحرم الحرير إذا استويا. والضمير يعود على الحرير وما معه من قطن أو صوف أو كتان أو ما أشبه، لأنه قد اجتمع مبيح وحاضر، والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، فنحن نشك من دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله يقول كما في الإنصاف: بل إذا استويا يحرم. وعللوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر، ولكل منهما وجه، فكل من التعليلين صحيح، لأن الذين يقولون إنه إذا استويا لا يحرم يقولون إن المحرم هو الحرير، وألحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوية بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية. والذين قالوا بالتحريم قالوا: إنما اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحاضر، وهذه قاعدة شرعية مضطردة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة. قال: وموقفنا منها الاحتياط، والاحتياط في مقام الطلب الفعل، وفي مقام النهي الترك. والحاصل أن المحرم هو الحرير الخالص أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحرير فحلال، وأما ما تساوى فيه الحرير وغيره فمحل خلاف. قال: ولضرورة أو حكة. ولضرورة هذا عائد على الحرير، أي أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة أن لا يكون عنده ثوب سواه، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب ولكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه. قال: أو حكة، أي أنه إذا كان فيه حكة جاز لبسه. والحكمة أن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشارع. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما أن يلبس الحرير من حكة كانت بهما، روى ذلك البخاري ومسلم. فالحكة إذن تبيح لبس الحرير. فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهي أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟ فالجواب أنها قد تكون ضرورة. فأحيانا يبتلى الإنسان عافانا الله وإياك بحكة عظيمة لا تجعله يستقر، وعلى هذا فلا إشكال، لكن إذا كان لبسه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواب أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل. وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وضربوا لذلك مثلا بالعرايا، وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك لأنه ربا. العرايا حديثها عند مالك في الموطأ وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن العرايا أبيحت للحاجة، والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على 5 أوسق، وأن يكون بالخرص، والخرص حزر ما على النخل من الرطب تمرا، أي أننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث تساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا، ولكن أبيح للحاج. لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريم ربا النسيئة من باب تحريم المقاصد، ولهذا جاء في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة. قال أهل العلم المراد بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفضل فإنه وسيلة. قال أو مرض، أي يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخففه الحرير أو يبرئه. وذكر أمورا أخرى يجوز فيها لبس الحرير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.